قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ورضي الله عن صحابته الميامين وعن العشرة المبشرين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله تعالى وندعوه ونبتهل إليه ونتضرع إليه أن يحول حالنا إلى أحسن الأحوال، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يعافي أبداننا وأسماعنا من كل شر وسوء، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مؤمنين، واحشرنا في زمرة خاتم النبيين، واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم رضنا وارض عنا، اللهم رضنا وارض عنا، واختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان. اللهم أكرم مصرنا، اللهم أكرم مصرنا، وعجل بفرجها من كل كرب يا رب العالمين. اللهم فرج كروب إخواننا في شامنا وفي عراقنا وفي يمننا وفي سائر بلادنا. اللهم إنا نسألك أن تهلك الظلمة، اللهم أهلك الظلمة، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم عجل بزوال الظلمة المعتدين الذين يظلمون الناس ولا يبالون، يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا في سوريا، عجل بفرجهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشبعهم، وعجل بزوال طاغيتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين، ورد إلينا المسجد الأقصى يا رب العالمين، وخلصه من أيدي يهود. اللهم طهر مقدسات المسلمين من أيدي اليهود الغاصبين يا قوي يا متين. وأسألك يا ربي أن تشفي جميع مرضى المسلمين، وأن ترحم جميع موتى المسلمين، وأن تختار لنا رئيسنا إمامنا الذي يحكم فينا بشرعك بشرعك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا هذا، مع الدرس الثالث، مع الدرس الثالث عشر من دروسنا في سيرة أمير المؤمنين عثمان ذي النورين صاحب الهجرتين، زوج البنتين، الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، مع المرحلة الثالثة من مراحل عمر أمير المؤمنين عثمان، مرحلة الاستخلاف ما بعد استخلاف أمير المؤمنين عثمان. هذا هو الدرس الثالث من مراحل استخلاف أمير المؤمنين عمر، وعنوان درسنا اليوم خطة عثمان في الخلافة وكتبه وتوجيهاته رضي الله عنه وأرضاه. في صبيحة يوم الاثنين من غرة شهر محرم من السنة 24 من هجرة النبي، تسلم أمير المؤمنين عثمان مهام الخلافة بعد أن بويع بالخلافة في يوم الأحد، وقيل في صباح يوم الاثنين بويع أمير المؤمنين عثمان خليفة للمسلمين بعد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. تولى الخلافة عثمان مستعينا بالله وهو يدرك أعباء الطريق الذي سار فيه، وهو قد عاهد ربه وإخوانه على أن يسير في الناس بسيرة الخليفتين من قبله أبي بكر وعمر. عثمان يعلم أنه تسلم دولة عظيمة فتحها عمر أمير المؤمنين، أركانها ممتدة إلى نهر السند في الشرق وإلى بلاد إفريقيا في الغرب، وامتدت الدولة إلى جبال تركيا في الشمال، إلى جنوب مصر في الجنوب، إلى بلاد النوبة في الجنوب. هذه الدولة الإسلامية العظيمة تسلمها أمير المؤمنين عثمان، يعلم أن الدولة قد اتسعت رقعتها وترامت أطرافها وفاضت أموالها، والناس قد أكلوا من خيرها. لهذا أراد في أول يوم تسلم فيه الخلافة أن يحدد معالم حكمه رضي الله عنه. فبعد أن بويع عثمان بالخلافة قام في الناس خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال للناس: أيها الناس، أما بعد، فإني قد حملت وقبلت. فإني قد حملت، لأنه كلف بالخلافة، ما سعى إليها إنما جاءته الخلافة بالاختيار من أهل الشورى الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر. فإني قد حملت وقد قبلت، ألا وإني متبع ولست بمبتدع، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة الخليفتين من قبل ثلاثا، ألا وإن لكم علي بعد كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من قبل، لكم علي ثلاثة: اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه. يعني ما اجتمع عليه أبو بكر وعمر واتفق عليه الناس فأنا متبع له، اتباع ما اجتمع عليه من كان قبلي واجتمعتم عليه. ثانيا: وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ. إذا كانت هناك مسألة لم يأتي فيها حكم للشيخين أبي بكر وعمر، فأنا أسن لكم سنة، ولا أسنها بمفردي بل على ملأ منكم، لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرنا باتباع سنن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله أصحابه عن الوصية لما وعظهم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قالوا يا رسول الله أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن لكم علي ثلاثا بعد كتاب الله وسنة رسوله وسيرة السابقين: أول حاجة اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه، وسن سنة أهل الخير فيما لم تسن عن ملأ، والكف عنكم إلا فيما استوجبتم، والكف عنكم يعني لا آخذ من أموالكم ولا آخذ من أعراضكم ولا آخذ من جوارحكم، لا، لا آخذ من أموالكم إلا ما وجب عليكم من الزكاة، لكن ما في ضرائب الزكاة، ولا آخذ من أموالكم ولا آخذ من أبدانكم إلا فيما استوجبتم، أي من إقامة الحدود عليكم، فمن سرق قطعنا يده، ومن شرب جلبنا ظهره، ومن رمى جلبنا ظهره، ومن قتل قتلناه حدا وعقوبة كما قال ربنا، والكف عنكم. هذه خطة عثمان في حكمه رضي الله عنه وأرضاه. أين حكام هذا الزمان؟ بل أين من يريدون أن يحكمون بشرع الله، أن يعودوا إلى هذا النبع الطيب الصافي، وأن يتعلموا من أئمتنا وأن يسيروا بسيرتهم، إن أرادوا لأنفسهم الفوز والسعادة، وإن أرادوا لشعوبهم الحياة الهنية الراضية الرضية. عثمان رضي الله عنه من أول يوم تولى فيه الخلافة علم أن عليه مسؤوليات جسام. أول مسؤولية هي أن يستمر في الفتح، وأن يسير الجيوش كما سيرها عمر أمير المؤمنين، فلا يقف عند هذا الحد، بل عليه أن تمتد رقعة الإسلام. ولهذا عثمان استمر في الفتح، فهو الذي فتح بلاد أوروبا، فتح قبرص ووصل إلى إسبانيا، وكاد أن ينتشر حتى يدخل الجميع في دين الله. استمر في الفتح حتى وصل إلى بلاد المغرب، وفتح ليبيا وتونس والمغرب، ووصل إلى حدود البحر رضي الله عنه، ووصل في إفريقيا إلى أن عم الإسلام أركان إفريقيا. كل هذا كان يعلم عثمان أن عليه هذا الواجب، الاستمرار في الفتوحات وتسيير الجيوش بعد موت أمير المؤمنين عمر. ثانيا، عليه أن يبقي العمال، العمال على البلاد التي تفتح أو البلاد التي فتحت في زمن عمر، لأن عمر قد أوصى الخليفة من بعده أن يبقي عماله لمدة سنة، وهذا من فهم عمر، لأن أول ما يجي خليفة جديد يغير الوزارة ويغير المحافظين ويغير المسؤولين ويجيب مسؤولين جدد لا يعرفون شيئا عن البلاد ولا سيرها، ولكن عمر من فطنته أوصى الخليفة من بعده أن يبقي عماله لمدة سنة، فإن أراد أن يغير عاملا يبقى بعد سنة، حتى يخرج له أو يدرب له أو يعلم عاملا جديدا ليخلف العامل الأول، لكن تبقى الأمور النظامية كما هي حتى لا يفجأ الناس بتغييرات كما يحدث في هذا الزمان. لا، وكان عمر يعلم هذا الإبقاء على العمال الذين عينهم عمر لمدة عام كامل. ثانيا، ثالثا، السير في الناس بسيرة الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما. رابعا، مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. فقد واجهت عثمان من أول يوم تولى فيه الخلافة تحديات لابد أن يحسمها، وسيأتي الكلام عنها في حينها إن شاء الله تعالى. ما إن بويع عثمان بالخلافة رضي الله عنه وبايعه كل من حضر، وقد رأينا كيف كانت البيعة، وبايعها كل من حضر من أمراء الأجناد والعمال الذين شهدوا عمر أو شهدوا الحج مع أمير المؤمنين عمر. ثم إنه بدأ يكتب إلى الناس ليعلمهم أنه أصبح أميرا للمؤمنين، ولتأتي البيعة من هناك من كل بلد، لأن البيعة لابد أن تكون عامة. فبدأ عثمان يكتب إلى عماله، أول ما كتب عثمان من الكتب كتب إلى عماله، العمال اللي هم إيه؟ محافظين اللي موجودين في كل بلد فتحت، كتب إليهم بعد حمد الله الصلاة والسلام على رسول الله. وهذا أول كتاب كتبه عثمان بعد أن تولى الخلافة، وكان الكتاب إلى عماله، قال: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولا يكونوا جباة. يا سلام يا سلام يا سلام لو تعلم الناس هذا الكلام وعاشوه. كتب إلى عماله، الآن يقول الكل محافظ، بالعكس بالعكس. أنا لسه بيتصل علي واحد اليوم يقول لي أنه شغال في النقل العام ومكلف أنه يجيب في اليوم مبلغ قد كده بأي طريقة، حتى كما كنا نسمع عساكر المرور وما كل المصالح يقولون لهم مقرر عليكم تجيبوا كذا في اليوم في الشهر لازم بأي طريق، تلفيق، اتهامات كاذبة حتى لو بالسرقة سلطوهم على الناس. قال عثمان: أما بعد، فإن الله أمر الأئمة أن يكونوا رعاة ولا يكونوا جباة، وإن صدر هذه الأمة، صدرها يعني أولها، وإن صدر هذه الأمة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة، وليوشكن أئمتكم أن يصيروا جباة ولا يصيروا رعاة. يوشك قريب، هيتحول العمال إلى جباة وليسوا رعاة. فإذا عادوا كذلك، يعني إذا تحول الناس من رعاة، العمال والمسؤولون من رعاة إلى جباة، عندئذ انقطع الحياء والأمانة والعدل، وتحولت الأخلاق وتبدلت الأمور. ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم فتعطوهم ما لهم وتأخذوا ما عليهم. ثم أول حاجة تنظروا في أمور الناس فتعطوهم الحق الذي لهم وتأخذوا منهم ما عليهم، وتثنوا بأهل الذمة، أهل الذمة، فتعطوهم الذي لهم وتأخذوا منهم الذي عليهم، وتثلثوا بالعدو المحارب، وتثلثوا بالعدو الذي تنتابون، فاستفتحوا عليهم بالوفاء، يعني أنذروهم أننا سنقاتلكم أو تدخلوا في دين الله أو تدفعوا الجزية، فاستفتحوا عليهم. هذه وصية أمير المؤمنين عثمان لعماله، منهج من مناهج الحكم، منهج من مناهج الحكم. أول شيء أنه أعلمهم أن واجبهم هو رعاية مصالح الناس، واجبهم هو أن يكونوا رعاة لا جباة، واجبهم أن يقدموا للناس أولا الذي لهم ويأخذوا منهم الذي عليهم، كل هذا بما يرضي الله عز وجل، لا ظلم. ثانيا، كان اهتمام عمر بالعدل، بالعدل، العدل بين الناس من المسلمين، العدل بين أهل الذمة من غير المسلمين، العدل مع الأعداء المحاربين، وهذا هو أساس الملك، أن يقيم الإنسان العدل فيما له وفيما عليه، لأنهم إذا غيروا أو بدلوا وتركوا رعاية مصالح الناس وانشغلوا بجمع الأموال، يهمنا نملى خزينة الدولة، يهمنا أن نتحول إلى دولة غنية، كل هذا يغير الأخلاق ويذهب مكارم الأخلاق، وأول ما يزول من الأخلاق هو خلق الحياء، خلق العدل، خلق الوفاء، خلق المروءة، يذهب يزول. ولهذا كان أمير المؤمنين عثمان يوصي عماله بهذه الوصايا: هل رأيتم أو سمعتم دينا يوصي بغير المسلمين هذه الوصية؟ هل سمعتم دينا يوصي بالأعداء هذه الوصية بالوفاء وبالعدل وبالحق ولا ظلم ولا تعدي على حقوق الغير مهما كان؟ كان هذا هو كتاب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إلى عماله. الكتاب الثاني: كتبه إلى أمراء الأجناد في الفروج، والفروج يعني الأقاليم، لأن فيه قادة الجيوش، فكتب إلى قادة الجيوش في الشام وفي الشرق في بلاد آسيا وفي الغرب في بلاد إفريقيا، كتب إلى أمراء الأجناد كتابا، فقال لهم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان عن ملأ منا. انتبه، في بداية الكتاب امتدحهم وأثنى عليهم: إنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر قوانين، هذه القوانين لم تغب عنا بل وضعها على ملأ منا، يعني إحنا أقررناها، لأن عثمان كان مستشارا لأمير المؤمنين عمر، فكأن أمير المؤمنين عثمان يقول لهم إن الأوامر التي كان يعطيكم إياها عثمان، ما هي عمر، ليست غريبة عنه، أنا عارفها وأعرف ماذا قال لكم، وكان هذا عن ملأ منا: ولا يبلغني عن أحدكم تغيير أو تبديل فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. أمير المؤمنين عثمان لما كتب لأمراء الأجناد قال لهم: أولا سياستنا واحدة، أنا وعمر واحد، وهذا مهم جدا أن يكون الآخر امتدادا للأول، مش يجي يهد ويبني من جديد ويغير الأنظمة، لا. قال لهم: ما أمركم به عمر لم يغب عنا بل كان عن ملأ منا كلنا نعرفه. يبقى أول حاجة، عشان لما يجي يأمرهم بأمر ما فيش واحد يقول هذا غريب علينا لم يأمرنا به عمر، لا، أنا عارف، أعرف ما كان يأمركم به عمر. وهذا درس جميل مفيد عظيم لمن جاء أن يعرف سيرة من قبله، إلا إذا كان هناك فساد لابد أن يغيره. ثانيا، نبههم أمير المؤمنين عثمان أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لهذا حذرهم من التغيير والتبديل. قال: لا يبلغني عن أحدكم تغيير أو تبديل إلا غير الله بهم واستبدل بهم غيرهم. وهذا بيان وتنبيه عظيم أن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهي سنة الله الماضية في خلقه إلى يوم القيامة، لأنه يعلم أن سيرة عمر كانت سيرة خير، فقال لهم: إياك تغيروا ولا تبدلوا، فإن الله سيغير بنا. الثالث، كتب أمير المؤمنين عثمان إلى عمال الخراج. الخراج اللي هم بيجمعوا إيه؟ الزكوات. والخراج أيضا ما يخرج من الأرض الزراعية التي فتحها المسلمون، بيجمعوا كل هذه الأموال إلى بيت مال المسلمين. ممكن نقول إن هم يشبهون موظفي الضرائب والجمارك الآن، على الفرق الكبير بينهما. جباه عمال الخراج، قال لهم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله: أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق، خذوا بالحق وأعطوا بالحق. يا سلام، إن الله هو الحق وخلق الخلق بالحق ولا يقبل إلا الحق، فخذوا بالحق وأعطوا بالحق. ثم قال لهم: والأمانة الأمانة، يعني إيه؟ إلزموا الأمانة. مش وهو بيجمع يقول هذا لي وهذا لكم كما يفعل كثير من الناس، يدفع له الفلوس يقول له: طلع لك الوصل بكام، والباقي في جيبه. وأحيانا يقول له: خذ هذا، ولا وصل ولا شيء، خلاص، كما يحدث في الجمارك والضرائب وكل هذه. يقول: الأمانة الأمانة قوموا عليها، لا تكونوا أول من يسلبها. يا سلام، إياكم أن تسلب الأمانة من قلوبكم، فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم. شركاء في الخيانة والظلم، ومن جاء بعدكم سيفعل فعلكم وستتحملون آثام من جاء بعدكم. ثم قال: والوفاء الوفاء، يعني إلزموا الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهدة، فإن الله خصم لمن ظلمهم. الله أكبر. أوصاهم بالقيام بالحق فلا يأخذوا إلا الحق، وإن أعطوا لا يعطوا إلا بالحق. ثانيا، حذرهم من الظلم. الظلم، كم من واحد ظلم، كم من مأمور ضرائب ينزل يفرض، وإذا تكلمت يقول لك: اشتكي بعدين ننظر في المسألة. سنين. وأوصاهم خاصة بظلم المسلمين عام، وبظلم أهل الذمة المعاهد، وخاصة الضعيف واليتيم والمعاهد. ليه؟ لأن اليتيم والضعيف مش هيعرف ينتصر لنفسه، والمعاهد ما فيش حد هيصدقه لأنه على دين غير دين الإسلام، ما حدش هيصدقه. فحذرهم من ظلم الضعيف واليتيم والمعاهد، وخوفهم وقال لهم: فإن الله خصمهم، الله هو الذي يدافع عنهم. تصور انت بقى لما تظلم واحد ضعيف وتعلم أن الله هو الذي يقوم له يقف له، من يجرؤ على ظلم اليتيم والضعيف والمعاهد؟ فإن الله خصم لمن ظلمهم، كأن الله يتولى رد حقوق الضعفاء. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياكم إياكم ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله تعالى لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد. يا الله. الكتاب الأخير كتبه إلى العامة، إلى الشعب بقى، إلى عامة الناس. بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أما بعد فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم بالاتباع والاقتداء، فلا تلفتنكم الدنيا عن أمركم، فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الاتداع بعد الاتباع والاجتماع. كلام: إنكم ما بلغتم ما بلغتم من المكانة والعزة والنصر والفتح والأموال اللي جاءت، كانت الأموال تأتي إلى المدينة أكوام أكوام، عاش الناس في رخاء ما بعده رخاء. رأينا في غزواء في فتحات المسلمين في زمن أمير المؤمنين عمر كم كان نصيب الفرد، ملايين كل واحد خيرات أتت، فقال لهم: إنما بلغتم ما بلغتم بالاتباع والاقتداء، لأنكم اتبعتم هدي النبي واتبعتم كتاب الله، فلا تلفتنكم الدنيا، لأنه عارف أن الدنيا فتحت عليه. قال لهم: احذروا من الدنيا وفتنتها عن أمركم، وهو أمر الدين، فإن أمر هذه الأمة صائر، سيتحول الأمر صائر إلى الابتداع بعد الاجتماع. إمتى؟ إذا حل فيكم ثلاث هتتحول الدنيا. أول حاجة تكامل النعم، لما يبقى عنده بيت وعنده عربية وعنده زوجة واثنين وثلاثة واربعة وعنده أولاد وعنده أرض، الوقت ده يبقى الناس هتتحول هتتغير هتفسد. ثانيا بلوغ أولادكم من السبايا، بلوغ أولادكم من السبايا، في الحروب بيبقى في سبي من النساء، وهذه السبية ملك يمين، يأتيها الرجل، ولما يأتيها الرجل تحمل وتولد، لما يكبروا الأولاد دول أول فتنة، نوع من أنواع الفتن، لأنهم أولاد مين؟ أولاد أجانب ليس لهم أصل في الإسلام ولا في العرب، فالخوف منهم. يعني كانوا في المملكة بدأوا يتوسعوا في زواج الأجانب الأجنبيات، خاصة الماليزيات ومعرفش إيه، وبدأ فعلا كثير منهم يتزوج وبدأوا ينجبوا أولاد ويطلعوا أولاد عينهم ضيقة شعرهم طويل مهجنين شكلهم غريب، ما هماش عرب ولا مسلمين. الخوف جدا كان من هذا الجيل، فحذروا وبدأوا يضعوا القوانين ويحددوا المسألة، حتى بدأوا يمنعوا استخدام الخادمات لأنهن فتنة. عشان كده سيدنا عثمان قال سبب التغير بلوغ أولادكم من السبايا. السبب الثالث وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن، لأن العربي شديد الطبع، قلبه قاسي، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والأعاجم فيقرأ القرآن ولا يفهم إيه معناه، لهذا لا يتعظ به ولا يتغير حاله. فقال وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن، فإن رسول الله قال الكفر في العجمة، فإن استعجم عليهم أمر تكلفوا وابتدعوا، كل واحد فيهم يفسر القرآن على هواه، وهذه فتنة عظيمة أيضا. عثمان أمير المؤمنين أول ما تولى الخلافة زاد في العطايا، فلوس كثير موجودة، بدأ يزود في العطايا. كان أمير المؤمنين عمر يعطي لكل إنسان في اليوم درهم نفقة، درهم يعني الشهر 30 ايه درهم. وكان يعطي لنساء النبي درهمين درهمين زيادة، نساء النبي وآل بيت النبي كمان عثمان وعبد الله. وكان يعطي هذا العطاء لكل من ولد، يعني تولد اليوم ياخذ عطاء 30 درهم في الشهر راتب ثابت، ده الحد الأدنى للأجور، حد موحد. فأول ما تولى عثمان زاد في العطايا، فأعطى لكل مولود 100 درهم في الشهر، يعني 3 أضعاف مرة واحدة. مش إحنا أول ما تولى مجلس الشعب هيطلع قانون بجمع أموال من الناس؟ يا رب ما يعملوها، مصيبة والله. أنا خايف، خايف لا يعملوا بها قانون. المبادرة اللي عملها فضيلة الشيخ محمد حسان بالاستغناء عن المعونة الأمريكية أخشى أن تكون قانون، لكن لو تركوها لمن شاء تبقى كلام طيب، لكن لو عملوها قانون وهم ما صدقوا مسكوا فيها. وده شيخه اللي بيقول نلم فلوس، نلم بقى بدل ما تدون، ده احنا مستنيين، ده احنا من أول ما قامت الثورة فاتحين جيوبنا ومجهزين، كل واحد مجهز خزنة. مش أنا قلت لكم لما حسبوها وجدوا أن كل واحد هينول أو هيصيبه قرابة 1,000,000، كل واحد مجهز نفسه وعمال يمن نفسه. اللي بيجوز اللي خاطب عمال يقول لخطيبته استنى بس اصبري ده أنا ها، والولد اللي أبوه يقول لي لأبوه عايزين كذا يا أبي يقول له اصبر اصبر بس ده أنا هفصل. فوجئنا أنهم هياخدوا منا فلوس كمان. لو كانت على الحرية والإطلاق فمن شاء من شاء، إنما لما تبقى ملزمة بقانون هتبقى مصيبة. تعرفوا ليه أنا بفكر فيها؟ ليه مصيبة ليه؟ مين يقول مصيبة ليه؟ أولا هتستمر وهيبقى قانون، ثاني حاجة لن تطبق إلا على الفقراء والضعفاء، إحنا اللي هندفعه، إنما هم ولا واحد فيهم هيدفع لأنه عنده 100 حيلة يتهرب، لكن من اللي هيدفع؟ المسكين الضعيف لأنه ما يعرفش يتهرب. أي ده احنا لما قالوا اللي هيتأخر عن الانتخابات أو مش هيدلي بصوته هيدفع 500 جنيه، الناس اللي كانت في المستشفى كانت بتخرج، اللي عمرها ما خرجت من بيتها خرجت، راح فين يا ست الحاج؟ هم سندينها، يقول لك دفعونا 500 أروح. عجيب، بلاش نتكلم في السياسة. أول قضية واجهها عثمان من التحديات الداخلية بعد أن بويع عثمان رضي الله عنه وكتب كتبه إلى العمال وأمراء الأجناد وعمال الخراج وإلى العامة وهو جالس مكانه، أول قضية نظرها هي قضية عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب. ما فيش حصل أي حاجة قبل بعد موت سيدنا عمر إلى أن تولى عثمان أمير المؤمنين الخلافة 3 أيام، و3 أيام اختاروا فيها أمير المؤمنين عثمان، في الأربعة أيام هذه حصلت قضية خطيرة جدا. إيه هي؟ عبيد الله بن عمر عرف أن من قتل أباه هو أبو لؤلؤة المجوسي بمؤامرة دبرت بين الهرمزان وبين جفينة، وكان مولى نصراني ثلاثة، لأن عبد الرحمن بن عوف قال رأيت الخنجر الذي طعن به عمر بيدي جفينة وهو يقف مع أبي لؤلؤة والهرمزان، فلما خرجت عليهم ما جمعكم؟ إيه اللي جمع الشام على المغربي؟ هذا هرمزان فارسي، وهذا أبو لؤلؤة مجوسي، وهذا جفينة نصراني، ما الذي جمعكم؟ من المفاجأة وقع الخنجر من يد جفينة، فرآه عبد الرحمن وقال هو هذا الخنجر الذي طعن به عمر. يبقى من اللي دبر المؤامرة؟ هؤلاء الثلاثة. فأول ما بلغ الأمر لعبيد الله بن عمر أخذ سيفه. احنا عارفين لما أبو لؤلؤة طعن أمير المؤمنين عمر وفر هاربا أمسكوه، ولما أمسكوه عمل إيه؟ ذبح نفسه. ممتاز، علشان ما إيه؟ محدش يعرف الخبر، ذبح نفسه. فعبيد الله بن عمر أخرج سيفه أول ما عرف الخبر وطلع جري. أول ما بدأ ببيت أبي لؤلؤة، ملوش إلا بنت ذبحها، وطلع جري يبحث، لقيه جفينة فذبحه، وذهب إلى الهرمزان فقتله، وكذا استراح. لا، ده كان لسه عايز يعمل. فلقيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فأمسك به وأمسكه من رأسه وأخذ السيف من يده وذهب به إلى صهيب الرومي. مش معنى صهيب الرومي، لأن أمير المؤمنين عمر كان قد أوصى أن يصلي بالناس صهيب، كأنه بيقول هو ده اللي يمسك الحكم في الفترة الانتقالية، فترة انتقال من خلافة عمر إلى خلافة عثمان. فذهب به إلى بيت صهيب فقال له صهيب ليكن عندك يا سعد في بيتك محبوس. فدخلوا في بيته وقعد يأكلوا لغاية ما يشوفوا إيه ماذا يفعلون معه. أول يوم وأمير المؤمنين عثمان جالس مكانه في جانب المسجد دعا وقال أين عبيد الله ابن عمر؟ فجاء به سعد وكان محبوسا في بيته، سعد بن أبي وقاص محبوسا في بيته. فقال عثمان أشيروا عليه. قضية غريبة وتحدي جديد، وعثمان يبدأ حياته بهذه المعضلة، أشيروا عليه. وكان هناك جمع من المهاجرين، فقال علي ابن أبي طالب أرى أن تقتله وليس من العدل تركه. من قتل إيه؟ النفس بالنفس. أرى أن تقتله، ده قتل ثلاثة أنفس، وليس من العدل تركه. فقال بعض المهاجرين قالوا يا أمير المؤمنين أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ طيب أشير عليه، فإن هذا قد فتق في الإسلام فتقا. فتق يعني قطع، تعدى، أساء، فعل فعل لم يكن له أن يفعله، وهو أنه انتقم لنفسه واقتص لأبيه، وليس هذا شأنه. مش أنا اللي أخذ بالثأر، ولنا إلا أخذ حقي. في هناك حاكم وأمير وقضاء ويسأل الآثم والمعتدي. قال فإن هذا قد فتق في الإسلام فتقا. فقال عمرو بن العاص، عمرو داهية العرب، قال له يا أمير المؤمنين هذه قضية قد أعفاك الله منها وبرأك منها، فإنها لم تكن في زمانك ولا عهدك. يا سلام يا سلام، سيدنا عمرو ينفع يفصل قوانين؟ قال له انت مالك، قضية ما كانتش في زمانك وبرأك الله منها لأنك لم تكن مسؤولا في هذا اليوم. زي ما كل واحد يجي، أول ما جاء الجنزوري قال لنا أنا ماليش دعوة باللي فاهم، والرئيس اللي هيجي يقول لك سيبوكوا من كل، فتنبدأ بقى من جديد، نبني ونعمر، نعمر من الرز المعمر. نعم. قال يا أمير المؤمنين قضية لم تكن في زمانك قد برأك الله منها، فدعه سبه خلاص. فلما سأل عثمان أصحابه قال أنا والله ولي المقتولين، مش كده اسم ولي الدم، أنا وليهم، بنت أبو لؤلؤة وجفينة والهرمزان أنا وليهم، لأن الإمام ولي من لا ولي له، ولي الدم يعني ورثة الميت، ورثة المقتول، فقال أنا وليهم. قال بعض أهل العلم لأنه لم يكن لهم ورثة ولا أولاد، أبو لؤلؤة ما كانش له إلا البنت وقتلت البنت، وجفينة ما كانش له أولاد، والهرمزان قيل أن له ولد واستعطفه الناس فعفى، وقيل أنه لم يكن له ولد. فقال عثمان أنا ولي الدم وأنا أحكم على عبيد الله بن عمر، ولي الدم له أن يقول القتل وله أن يقبل الإيه الدية وله أن يعفو، ثلاث خيارات، أن يقتص وأن يأخذ الدية وأن يعفو. فقال عثمان أنا ولي الدم وأنا قد حكمت على عبيد الله بن عمر بالدية وأدفعها من مال خاص عن عبيد الله. فكانت أول قضية وحكم فيها حكم لا مثيل له، عبيد الله بن عمر فعل فعلة تخالف الشريعة وتخالف ما كان يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في أنه اقتص لنفسه وأخذ الثأر لنفسه، وهذا غير موجود في دين الله عز وجل، فما كان لمظلوم أن ينتقم من ظالمه، وإلا لصار الناس كالغابة، القوي يأكل الضعيف. لا، عندنا حاكم وقاضي، وعندنا أمام، وعندنا أمير، هو الذي يقيم الحدود، هو الذي يعطي للناس حقوقهم، هو الذي يأخذ من الظالم ويعطي للمظلوم. والعجب أنهم قالوا إن عبد الله بن عمر، إن عبيد الله بن عمر أخطأ خطأ جسيما، هو أنه قتل جفينة والهرمزان، ولو أنهم أو إن ولو أنهما لم يقتلا لقدما أمام القضاء، وكان من الممكن عند محاكمتهما أن تعرف الأمة خطة مقتل عمر، يعرفوا المؤامرة من أين بدأت، هي جاية من برة ولا داخلية، ومن خطط لهذه المؤامرة وكان سببا في نشر الفتنة. ولهذا فإن عبيد الله بن عمر لما قتل رؤوس المؤامرة ضيع على أمة الإسلام أن تعرف من عدوها، لأنهم استمروا واستمروا يخربوا اللي احنا بنسموهم الفلول الأيام دي، لو عرفناهم نستريح من شرهم، نستريح. لو أن هناك محاكمة نعرف نجيبهم ونخلص الدنيا من شرهم، لكن لو لم نعرف سيكونون في البلد كالوباء، كالمرض، كالجرب الذي ينتشر في المجتمع، وهذا من أخطر ما يكون. ولهذا قال أهل العلم: فقد فوت قتلهم فرصة على مجتمع المسلمين عظيمة، كان من الممكن أن يعرفوا رؤوس المؤامرة ويحفظوا البلد، فبقاؤهم هو سبب المؤامرة التي من أجلها أو بسببها قتل أمير المؤمنين عثمان. هم نفسهم اللي دبروا مؤامرة قتل عمر هم الذين دبروا مؤامرة قتل عثمان. لكن شاء الله، وإذا شاء الله أمرا قدره وقضاه، وهذا من حكم الله البالغة التي لا يعلمها أحد من البشر. إن شاء الله نلتقي في لقائنا القادم مع عثمان لنعيش مع الخليفة وكيف كان يمشي في الناس رضي الله عنه وأعماله بعد توليه الخلافة. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير وأن ينفعني وإياكم بما نقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.